بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في المحاضرة السابقة تكلمنا بصورة سريعة عن قضية الإسراء والمعراج، فصلنا بها بعض التفصيلات التي يعني لا مناص عن التفصيل فيها وتناولها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل في الأمر الفاصل، الأمر الفاصل وقضية الهجرة وإرهاصات الهجرة ومقدمات الهجرة بعد هذه الحديث العظيم. هذه الحديث العظيمة أعطت قوة للنبي صلى الله عليه وسلم وانطلاقا أكثر في الدعوة، وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث بصورة أكثر عمقا، وزادت من إصراره بأبي هو وأمي. ومثل هذا مدعاه أن يزداد الأذى على أصحابه وأن يزداد التضييق عليه من صناديد قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من رحلة الإسراء والمعراج، وبعد أن هدأت نفسه وارتقى في العلو بعد رحلة الطائف الشاقة طبعا المريرة، بدأ يدعو إلى ربه ويطوف بالقبائل، فطار أحيانا يجابه بالسب، يشتم صلى الله عليه وسلم، فيشتم النبي صلى الله عليه وسلم، شتم. أنا ماليش دعوة يا عم، أنا شتمت وخلاص، أنا شايل إيدي، لا علاقة لي بالدعوة. يا أخي سب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير منك ومن أبيك ومن جدك، بل ومن ملء الأرض من مثلك. وهو سيد الأولين والآخرين وسيد الخلق أجمعين، فسب وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، وحثي في وجهه التراب، في وجهه الشريف بأبي هو وأمي. وكان يطوف بالقبائل وهو يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. دي كان كلامه. وأبو لهب خلفه يقول للناس: لا تسمعوا له فإنه كذب. هذا عمه، أشد الأذية التي تأتي من الأهل. إذا كان يعني قل الناس تقول لك: أهلك لم ينصروك، أهلك لم يقفوا بجوارك، فماذا أنت صانع؟ ولذلك قال الأول عنترة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. البعيد بعيد خلاص، لا تربطك به علاقة، لكن أنت هنا بين يعني تحاط بكل النيران، هل تقطع صلتك الرحم فتقطع أصابعك بيدك، أو أنك يعني تظل معه على صلة مع ما يلقاك من ناحيته من الأذى، أو تتجاوز عنه وهو مصر على إيذائك. فأنت محاط بشتى يعني الجدران التي تمنعك من أن يطهر قلبك أو أن تشعر بالراحة النفسية، جدران كثيرة وحواجز كثيرة. يعني هذا كان الأولى به أن يدفعني وأن يشجعني، فإذا به يعني يفعل بي هذه الأفعال، فهذا مشكلة كبيرة جدا. فأبو جهل حتى وأبو لهب يعني يتناوبان عماه، يتناوبان على أذيته صلى الله عليه وسلم. ومن أساليبه صلى الله عليه وسلم في الرد على مكائد أبي جهل والمشركين أثناء الطواف على القبائل، قال له أساليب يعني، وده حس أمني. والداعية الذكي الحصيف هو كالماء الذي يسير بين الصخور، ماء يسير بين الصخور لا يصطدم وإنما يتسرب من بينها هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقابلهم ليلا مثلا، لا يترك القبائل تأتيه في مكان، لكن يذهب هو إليهم صلى الله عليه وسلم، يأخذ بعض الأعوان، يتأكد من حماية القبيلة وهكذا. وحصل بين النبي وبين بعض القبائل بعض الأشياء، يعني حصل مفاوضات مثلا مع بني عامر بن صعصعة، ومن القبائل الكبيرة التي لم يصبها سباء ولم تتبع لملك، يعني لم يسبى منهم أحد ولم يتبعوا لملك، ولم تؤدي أتاوة كقريش وثقيف. وهناك عداوة قديما بين بني عامر وثقيف، فلو لانت للدعوة لتوقف ثقيف من الخارج. بعد أن عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال له بحيرة ابن فراس: أرأيت إن نحن تابعناك، طب إحنا هتدينا إيه يعني على أمرك، ثم أظهرك الله على من خلفك، أيكون الأمر لنا أو يكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر لله يضعه حيث يشاء. هذه ليس فيها مفصلة، أيوة وهديكم، يعني الدعوات تبنى على البذل فقط وعلى التضحية فقط، لا تبنى على أنني بذلت فماذا ستعطيني. هذه ليست دعوات، ده قد يكون أمر الآخر، شغال في شركة، شغال في تريد أن تحصل عرضا من أعراض الدنيا، لكن الذي يريد جنة عرضها السماوات والأرض ويريد رضا الله تبارك وتعالى الذي هو خير من الجنة، لا ينبغي له هذا، ستأخذ جنة، ستدخل جنة. ماذا تريد من أعراض الدنيا؟ أعراض الدنيا كلها لا تساوي شيئا. فقال الأمر لله يضعه حيث يشاء، دي مسألة ما فيش فيها مفاوضات أصلا. فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ يعني هتتقطع رقبنا؟ فإن أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، روح. وحصل مفاوضات مع بني شيبان، وعرض نفسه على بني شيبان فقبلوا دعوته صلى الله عليه وسلم. وبدأ بقى النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص إذا ضيق عليك في موطنك الأصلي اخرج يا أخي. بدأ نشاطه يزداد خارج مكة بعد أن بدأ يشتد إيذاؤهم له. صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل بأمر من ربه جل وعلا، وبدأ يحصر طلب النصرة على زعماء القبائل، لأن زعيم أنا مش هطلب النصرة من رجل من العوام أو عبد من العبيد، لأن هؤلاء هم القادرون على توفير الحماية للدعوة وصاحبها صلى الله عليه وسلم. ورفض صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم أي ضمانات، الجنة تحموني ولكم الجنة. قال ليحيى بن معاذ الرازي: لا يفلح من شمت منه رائحة رئاسة. وهذه كلمة كالإجماع عند السلف الصحابة ومن بعدهم، لا يفلح أبدا. إذا كان هو ينظر للدنيا وحب التصدر والرئاسة ومثل هذه الأشياء، فمثل هذا لا يفلح أبدا. فمن شروط النصرة ألا يكون أهل النصرة مرتبطين بمعاهدات دولية تتناقض مع الدعوة، أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الله عز وجل الأمر له للاتصال والتواصل مع الأنصار ويدعو الأنصار. يعني جابر بن عبد الله بيقول: مكث صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعقاد. ده بالك لم ييأس 10 سنين كاملة. الداعية الآن لو طلع الدرس ولا درسين ولا بتاع يقول لك يا، تقول له يا عم أنت زعلان ليه؟ يقول لك يا عم أصل فلان الفلاني مشهور، ومش عارف مشهور على إيه. وهذه من الآفات النفسية العظيمة جدا. الشهرة رزق، وأعظم الرزق أن يرزقك الله الرضا، وأن يرزقك الله عز وجل الزهد في الأضواء والشهرة ومثل هذه الأشياء. هذا رزق، كالرزق في المال، كالرزق في محبة الناس، هذه أرزاق يسوقها الله عز وجل. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، قد ترزق بهذا وقد لا ترزق، وقد يكون عندك ما ليس عند غيرك. والعبرة في النهاية بالرضا، فأن تكون راضيا عن الله تبارك وتعالى طالما أنك سائر على طريقه المستقيم وهديه القويم، لا يضرك شيء بعد ذلك. ففي المواسم يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلام. الأنصار كانوا أسرع الناس، حتى لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. الحديث عند أحمد بسند حسن. ومسائل الدعوة ومسائل لين القلوب هي كقطرات الماء، أنت لا تيأس، قطرة مع قطرة مع قطرة قد تملأ مجرة كبيرة، لكن إذا يئست فإن هذه القطرات التي كانت تتساقط في جرتك لن تأتي، فتظل الجرة على ما هي عليه فيها بعض الماء القليل. فكانت الاتصالات مع الأنصار طبعا في مواسم الحج والعمرة، وموسم الحج والعمرة من أعظم الوسائل للتعارف، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، التعارف والتعاون ويعني فتح أبواب للخير والرزق والدعوة وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتواصل مع الأنصار في مواسم الحج والعمرة. ويعني هنشوف مثلا في أحداث كبيرة جدا، منها مثلا إسلام سويد بن الصامت. سويد بن الصامت دايما نقول إن الدعوة من الخير أن تركز على الشخصيات المؤثرة الكبيرة على الزعماء، لأن هؤلاء يتأثر بتوجههم كل من يتبعهم، يتأثرون بتوجههم. سويد بن الصامت أصلا رجل كبير في قومه، لدرجة إن قومه كانوا يسمونه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فدعاه إلى الإسلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. شعر زي اللي أنا بقوله، يعني هتجيب إيه؟ يعني أنا رجل شاعر كبير مفلق فحل. فقال صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان. ده كتب، كتاب من الكتب. فقال صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها عليه فقال: إن هذا لكلام حسن. يا سلام، الداعية الأصل فيه قبل أن يصطدم بالمدعو أن يأخذ بقلبه: والله ده كلام جميل جدا وجزاك الله خير، طب اسمع كده، طب ما تيجي نشوف الموضوع التاني ده يمكن يكون في حاجة زيه أو أحسن منه، وإنا أو إياكم لعلى هدى. قدم نفسه الأول أو في ضلال مبين، طب نقعد مع بعض ونشوف من اللي على حق ومن اللي على باطل. والذي معي أحسن، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. فتلا عليه صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه وقال إن هذا القول حسن، ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتله الخزرج. فإن كان رجال من قومه لا يقولون إن لنراه قد قتل وهو مسلم، وكان قتله يوم بعاث كما عند ابن هشام بسند حسن. طبعا لم يجد، لا يوجد دليل أبدا ولا دلائل ولا قرائن تدل على أنه قام بالدعوة إلى الإسلام بين قومه بهذه الصورة. وهناك أيضا إسلام إياس بن معاذ لما قدم أبو الحيص الرافع بن رافع مكة، ومعه فتيان من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ، يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع بهم فأتاهم فجلس إليهم فقال: هل لكم في خير مما جئتم به؟ حاجة أفضل خير مما جئتم له؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله إلى العباد، أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. كثرة الكلام ربما لا يفيد كثيرا مع المدعوين، إنما تتكلم بكلمات محكمة. فحبذا لو كانت هذه الكلمات بقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي أكثر أثرا من غيرها. فذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا: هذا والله خير مما جئتم له، ده أعظم بكثير. فأخذ أبو الحيصر كفا من تراب وضرب به وجهه وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغيره، ما جئنا لغير هذا، جئنا في مهمة تانية ما تشتتناش. فصمت إياس وقام صلى وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعت بعاث بين الأوس والخزرج، ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. وقد روى من حضره من قومه أنه ما زال يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه مات مسلما. استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع. وكانت البداية المثمرة بالفعل الاتصال بالأنصار هي مع وفد من الخزرج في موسم الحج عند عقبة منى كما هو معلوم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وذكر ابن إسحاق إسلامهم وقيامهم بالدعوة في المدينة. ولعل استشعار الأنصار لحاجتهم إلى عقيدة تربط بينهم بعد التمزق، لا يمكن أن يربط بين الناس إلا الإسلام، هذا هو العقد الوثيق جدا. والعداوة التي خلفتها وقعت بعاث قبل سنتين فقط من هذا اللقاء، لعل ذلك كان سببا هيأه الله تعالى لإسلامهم. وكذلك فإن مقتل رؤسائهم في بعاث خفف من التزاحم على الزعامة والأنفة من الدخول في الإسلام، خوفا من فقدان طبعا السلطان والزعامة. وكذلك فإن الأنصار كانوا يجاورون يهود وهم أهل كتاب، فكانوا عارفين القضية الوحي، وهم كانوا بيقولوا لهم يعني قد أضلنا زمن نبي، قد اقترب زمانه، نقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد وإرم، إلى غير ذلك، عندهم علم بالوحي. طبعا هذه المقابلة لم يكن فيها بيع على الراجح، يعني لأن هؤلاء كانوا نفرا قليلا لم يروا لأنفسهم الحق أن يلتزموا بمعاهدة دون أن يرجعوا إلى قبائلهم، ولكنهم أبلغوا في تبليغ رسالة الإسلام، وإن كانوا نفرا قليلا لكن كان لهم الأثر الكبير. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الفاصلة وبيعة العقبة الأولى. فالتاريخ هناك فواصل، يعني تستطيع أن تقول مرحلة الهجرة، ما قبل الهجرة، ما بعد الهجرة، مرحلة فتح كذا، مرحلة حرب كذا، حرب كذا، هذه مراحل، يعني الناس والزمان والمكان والأمور لا تكون بعد هذه الفواصل مثل ما كانت قبلها. من ذلك بيعة العقبة الأولى بعد المقابلة الأولى وعند الموسم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وافى أهل يثرب، كانوا 12 رجلا 12 رجلا، فلقوه بالعقبة بايعوه اللي هي بيعة العقبة الأولى، قالوا إنه كان يعني بداية الائتلاف بين القبيلتين تحت راية الإسلام، الإسلام يؤلف، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فحصل تآلف، ووفد الخزرج يعني تمكن من ائتلاف رجل من الأوس، وذلك بداية الائتلاف بقى. فعبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن يفترض علينا الحرب، على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، مكارم الأخلاق، الحلال والحرام ده الأصل، ولا نأتي بوهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء غفر لكم هذه الكبائر وإن شاء عذب. ولما أنجزت بيعة العقبة الأولى وعاد الأنصار إلى المدينة، بعث صلى الله عليه وسلم. هنا تستغل إن هؤلاء ربما لم يثبت الإيمان في قلوبهم، فلا بد معهم من داعية كبير، لا بد معهم من داعية كبير. هذا الداعية الكبير يستطيع أن يعيد الأمور إلى نصابها إذا أفلتت. ولذلك مسألة الإمارة ليست عبثا، ومسألة أن يكون في القوم رجل كبير يرجعون إليه ليس هذا كذلك من باب العبث، وإنما باب ضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها لو حصل أي شيء أو حصل أي أمر من الأمور. فده أمر في غاية الأهمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل الفرصة وبعث معهم من؟ مصعب ابن عمير. طب لماذا مصعب ابن عمير؟ مصعب ابن عمير رجل تعود، يعني تمرغ في الرفاهية، وقد طحنته كذلك الشدة، فيعني طحن في الحالين، يعني عرف هذا وعرف هذا، ويستطيع أن يعتاد الأمور كلها رضي الله عنه. وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، كان شابا صغيرا. فقام بهذه المهمة العظيمة خير قيام. هنا وهذه دعوة أيضا ومناداة على الذين يقولون إن الإسلام انتشر بحدث السيف. الإسلام انطلق من المدينة، وأهل المدينة لم ينتشر بينهم الإسلام بالسيف. طب هل انتشر الإسلام بالسيف؟ نعم، انتشر بالدعوة وانتشر بالسيف. وإن الله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وليست هناك دعوة من الدعوات الشرقية ولا الغربية، القديمة ولا المتوسطة ولا الحديثة، إلا وكان السيف فيها له عظيم الأثر في استتباب أمر هذه الدعوة واتباع الناس لها. هذا أمر معقول، الناس إذا خافوا في البداية استمعوا، فإذا استمعوا قد يقتنعون، فإذا اقتنعوا خلاص. ولذلك إحنا نقول لم ينتشر بالسيف على اعتبار أن الناس لم يدخلوه بالإكراه، هذا ليس صحيحا بالمرة، بل إن الله تبارك وتعالى لا يقبل إسلام من أكره، لا يقبل إسلام من أكره، لا بد أن يقتنع بهذا الدين وأن يعتقده اعتقادا جازما صحيح، ولا لم يقبل منه أصلا. فمصعب رضي الله عنه نزل على أسعد بن زرارة وانتهج طبعا نهج القرآن، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أمرنا نبينا بكذا، قال ربنا تبارك وتعالى كذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختار أحدا من أصحاب المهمات عبثا، لا يعني لم يختار خالد بن الوليد عبثا، ولم يختار مصعب عبثا، ولم يختار معاذ بن جبل عبثا وهكذا، لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجل يعني خبير بأغوار النفوس، صلى الله عليه وسلم هذا يصلح لكذا ولا يصلح لكذا، ويصلح لكذا ولا يصلح لكذا، وينبغي أن يتعلم الداعية هذا، يعني فيما يمكن ما الذي يمكن أن أستغل فيه هذا وذاك 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 وذاك، هذا يصلح لمهمة لا يصلح لها هذا وهكذا. من أصول القيادة أن تضع كل واحد في المهمة التي تليق به ويستطيع أن يؤديها خير أداء، هذه من أصول القيادة، وإلا لم يكن الشخص هذا يكون من القيادات الضعيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختاره لهذا، وقال له ادعو على سبيل ربك بالحكمة، الله عز وجل يقول هذا، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ربك أعلم من ضل عن سبيله، أعلم المهتدين. وخير من يكون بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وطبعا ستأتي معنا بعد ذلك قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن معاذ رضي الله عنهما، فهما كانا سيدي قومهما من بني عبد الأشهل، وطبعا كانا مشركين على دين قومهما. فلما سمع بمصعب بن عمير ونشاطه في الدعوة إلى الإسلام، قال سعد الأسيد: لا أبا لك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني كما علمت كفيتك ذلك، مش عاوز أحرج نفسي معاه. وطبعا ذهب وأسلم، ثم عاد فأتى بهذا أيضا، أسلم في نفس الحادثة، لأن لما جاء مهتاجا قال له: أفلا جلست فسمعت؟ انظر إلى أسلوب الدعية، قال: أنت زعلان ليه؟ أفلا جلست فسمعت؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا كففنا عنك ما طلب. إذا رضيت يا عم فيش مشكلة، إذا ما رضيتش يا عم مشاكل، خلاص هقفل بقى، انتهى الأمر. أفلا جلست فسمعت؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. وطبعا هنا التخطيط النبوي لما بدأ البيئة دي فيها ركائز والزعماء أسلموا، وبدأ يكون فيها أرض خصبة، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اتجه جهده كله إلى التركيز على يثرب المدينة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فركز النبي صلى الله عليه وسلم هنا على يثرب تركيزا شديدا، ويعني بدأ يخطط تخطيط استراتيجي. وطبعا نفر الستة الذين أسلموا كان لهم دور كبير في بث الدعوة إلى الإسلام، طبعا كان هناك عوامل اخرى ساعدت على انتشار الاسلام، هذا الانتشار الكبير في فتره وجيزه جدا. تخيل في مكه يعني 13 سنه ما فيش حاجه، يعني عشرات، ثم في المدينه انتشر الاسلام انتشارا شديدا فجاه. فانتشار الاسلام في المدينه من الاسباب التشاحن، القبائل دي عاوزه تتحد بدل التشاحن ده، ولا يمكن ان يوحدهم الا رايه واحده ورايه حقه. وكذلك مجاورة الأوس والخزرج لليهود، قد سمعوا بالرسالات وبأمر الرسالات، لذلك الله عز وجل يقول عن اليهود: وخبثهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، بيقولوا لهم إنه أضلنا زمان نبي، فإذا خرج لنتبعنه ولو نقاتلنكم به قتل عاد وإرب. فخلاص هم عرفهم، طب ليه بقى اليهود ياخدوه مننا؟ لا، احنا نسبق إليه. وكذلك يعني حضر البيعة اثنين من الأوس، يعني الستة الذين حضروا في البداية تجاوزوا الصراعات الداخلية. التطور الجديد أثمر بعث مصعب، وده تطور هام جدا في الدعوة، أن يكون في داعية قوي الأرض ممهدة له يستطيع أن ينشر دعوته. استطاع مصعب أن يفعل في عام ما لم يفعله يعني بعض الرسل في عشرات الأعوام، ده طبعا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فهنا ينبغي على ولاة الأمر وينبغي على القادة أن يختاروا السفراء الأكفاء. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل لبيبا ولا توصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور حكيما ولا تقصه. ده الأصل، أصل إنك لم ترسل. لذلك كثير من الفساد الذي أراه في الإصلاح في البيوت بين الناس وبين الأزواج والكلام ده، يكون السبب الأعظم فيه إن الذي أرسل سفيه، فبالتالي يزيد الطين بلة، لا يحل المشكلة وإنما يعقد المشكلة. وكثير من يسمع من تشاوره إنما يوقعك في شر أعمالك، لأنك لم تختر الشخص الصحيح الذي يمكن أن تشاوره في أمورك، شخص سفيه ليست عنده ديانة قد يكون كارها لك وما إلى ذلك. فمصعب بدوره هيأ الأمر للدعوة ولمقدم النبي صلى الله عليه وسلم تهيئة ممتازة جدا، وأتى على إثر بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الثانية، يعني بعد انتشار الإسلام في المدينة واطمأن المسلمون والمهاجرون بين إخوانهم الأنصار، وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة يلاقي عنت قريش وأذاها الذي كان يشتد على مر الأيام. قدم الوفد الأنصار في موسم الحج فبايعوا بيعة العقبة الثانية، البيعة الكبيرة. قال جابر، الكلام ده مهم جدا، قال جابر بن عبد الله الأنصاري: فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة؟ احنا خلاص أسلمنا ولنا شوكة هنا في المدينة، ليه نسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا طبعا ليلا عليه من رجل ورجلين، يعني يتسللون واحد واحد، مش خش كده بربطة المعلم. ومنه في القرآن: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، هذا من باب الحيطة والحذر. فقلنا: يا رسول الله نبايعك. خلاص، قال: تبايعوني على السمع والطاعة. وخلاص، لما في السمع والطاعة يبقى ما فائدة الاتباع؟ في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر إذا طلبت منهم طبعا، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة بس. لا الملوك ولا الفلوس ولا البدلات ولا الرواتب، ما فيش الكلام ده، لكم الجنة. ماشي، موافقين؟ غير كده مش هينفع. أصلا الإيمان بدون ذلك، بدون التضحية غير المشروطة، لا قيمة له. يعني ليست مشروطة بأمر من أمور الدنيا، إنما هي مشروطة ومعلقة فقط بأمور الآخرة. هنا يتدخل الإيمان الذي يعني حين تخالط بشاشته القلوب يفعل الأعاجيب. هنا يبدأ بقى الإيمان يتحرك، لأن الدنيا قصيرة زائلة لا قيمة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه هذا وقال: ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة هو من أصغرهم، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل، يعني لم ناخد كل هذه المسافات الطويلة إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، يعني كل العرب هتحاربنا، المسألة مش سهلة يا جماعة. أيوة، هو ده طريق الدعوة، المسألة ليست سهلة يا جماعة، ده في جهد وبذل وعطاء ودعوة، وفي ميثاق بينك وبين الله عز وجل، وفي حاجات هتؤدى، مش سهلة. هتعملوا إيه؟ يعني هيبقى كلامه خلاص: وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، ستحصلكم سيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك والأجر طبعا الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبينه، فبينوا ذلك، فهو عذر لكم عند الله، انتوا خايفين من حاجه معينه قولوا. قالوا امط عنا يا اسعد، اركن وسع، فوالله لا ندع هذه البيعه ابدا ولا نسلبها. قال فقمنا اليه فبايعناه، فاخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنه. وعدي الذي وعدني الله، الامر الذي امرني الله عز وجل ان ابلغ لكم ان لكم الجنه فقط. وقد نظر العباس الى وجوه وفد الانصار ثم قال هؤلاء قوم لا اعرفهم، هؤلاء احداث، ده شباب صغير لسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالشباب، مش كبار دول بينصروا حد، انه في الغالب خلاص هو تعلقت الدنيا فيه وتعلق فيها ما لم يكن من الله عز وجل عليه وتخلص، مما يدل على غلبة الشباب على الوفد. وقد قال لهم العباس ان ابن اخي في منعه، ما حدش يقدر يقرب له واحنا موجودين، فانتوا هتاخدوه هتمنعوه ولا هيبقى نفس الوضع؟ ان ابن اخي في منعه من قومه. وهكذا بايع الانصار صلى الله عليه وسلم على الطاعه والنصره والحرب، لذلك سماه عباده بن الصامت بيعه الحرب، خلاص ما فيش يعني انفرق العرب كلها. وطبعا هناك روايه كعب بن مالك، روايه اخرى فيها تفاصيل مهمه. هذه الحادثه لا شك ان فيها دروس وعبر، ان هي كانت فتح اعظم الفتوح، يعني تتبعت الفتوح مشدودة بهذه البيعة، يعني هذا هو الأصل الذي ارتكن عليه النبي وأصحابه في الفتوح بعد ذلك. حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس، تظهر الآثار في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن تبذل أرواحها ودماءها في سبيل الله. تمت بيعة العقبة بتخطيط غاية في الصعوبة كما ترون، وسرية الحركة والانتقال لجماعة المبايعين، الخروج المنظم لجماعة المبايعين إلى موعد ومكان الاجتماع، وكان في سرية تامة على الموعد والمكان الاجتماع. طبعا لم يكن يعلم من الأمر شيئا أحد من المسلمين سوى علي وأبي بكر، وكانا يراقبان الطريق، حتى بقية الصحابة، لا حتى بقية الصحابة مش أي حد يعرف كل حاجة. وهناك في المؤسسات الكبرى وفي الدول أسرار لا ينبغي أن يعرفها كل أحد إلا من لهم تعلق بهذا الأمر ومن سيؤثرون فيه. وأهم الشخصيات التي يعرف منها الإخلاص والصدق والأمانة. و يعني أمروا ألا يرفعوا أصواتهم ولا يطيلوا في الكلام، ومتابعة يعني متابعة الإخفاء والسرية. طبعا قال إن الشيطان كشف الأمر فأمرهم أن يرجعوا إلى رحالهم وألا يحدثوا شيئا، واختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج، الناس بتبقى مشغولة وعايزة تمشي ومثل هذه الأشياء. وكانت البنود الخمسة للبيعة من القوة بحيث لا تقبل، يعني ما تنفعش، ما فيش فيها ميوعة، ما فيش تراخي، ما فيش وسط، ما ينفعش نمسك العصاية من النص. وأكثر ما يضيع الدعوات والعقائد ويذيب العقائد ويسيلها في نفوس الناس هو مسك العصا من النص، العقائد لا يمكن فيها هذا، يصعب عليها هذا. وسرعان ما استجاب قائد الأنصار دون تردد، كان قائد الأنصار ساعتها البراء، أو ساعتئذ البراء بن معرور رضي الله عنه. وكان أبو الهيثم من التيهان صريحا عندما قال إن بيننا وبين القوم حبلا وإنا قاطعوها، يعني حبلا أو أحبالا، أو يعني في صلات، فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني خلاص. فتبسم صلى الله وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار نقباء، نقباء اللي هم القادة والرؤوس، وكان لذلك يعني أهداف مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين النقباء، ترك طريق الاختيار إلى الذين بايعوه. التمثيل النسبي في الاختيار، يعني كان 9 من الخزرج و3 من الأوس، جعل صلى الله عليه وسلم النقباء مشرفين على سير الدعوة في يثرب حيث استقام عود الإسلام هناك. هنا تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بأذخر والمنذر بن عمرو، وكلاهما كان نقيبا، فأما المنذر فأعجز القوم ما يدروش عليه، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير، واستطاع أن يتخلص من قريش بواسطة الحارث ابن حرب بن أمية وجبير بن مطعم، لأنه كان يجير تجارتهم ببلده، أرادوا أن يتخذوا عنده يدا يعني، فقد أنقذته أعراف الجاهلين. في قول العباس ابن نضلة والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى، يعني نحاربهم غدا بأسيافنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا، لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. أمر التعقل والروية حتى يتم أمر الدعوة. إذا تم أمر الدعوة نستطيع أن احنا نفعل أشياء، لكن إذا لم يتم أمر الدعوة يكون من التهور الآن فعل مثل هذه الأشياء. والله أعلم، يكون تهور شديد ليس بصواب. حتى نصرة الإسلام يا جماعة والدفاع عن الدين ليس موكولا لأهواء الناس ورغباتهم الخاصة، لكن هو مرتبط بالشرع، منظم بالشرع، ولابد أن نكون فيه خاضعين لأمر الله تبارك وتعالى. طبعا ورد أن مبايعة الرجال كانت بالمصافحة، والنساء كانت قولا. النبي صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هؤلاء هم كانوا الركيزة الأولى لانطلاق الإسلام، هؤلاء الذين بايعوا في البداية. ويعني ولعل في أمثالهم يقول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.